بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه. ما بعد، يقول الله تعالى رحمه الله ويا باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. وعن سيد المسيب رحمه الله قال: قال عمر رضي الله عنه: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي، عندكم شد على الباء، يعني أن امرأة أشيم الضبابي، أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح. هذا يعني يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون فيما لا يعلمون فيه نصا، لكن إذا بلغهم النص رجع إليه. هذا هو واجب على المؤمن، أن يرجع عن قوله إذا تبين له الدليل، لأن الإنسان لا يحيط بالسنة كلها، لا يوجد أحد يحيط بالسنة. حتى أبو بكر رضي الله عنه لما سئل ميراث الجد والجدة قال: ارجعي حتى أسأل الناس. ما كان يعني عنده الحديث في ميراث الجد والجدة، فسأل الناس. سبق لنا في ضعف، لكن العلماء يعملون به. هذا هو الواجب على المؤمن، ألا يستحي، إذا أخطأ يتراجع. والاجتهاد يعني قد يرجع، مثلا قد ما يلزم يرجع، أنه قد يجتهد فيما يجوز في الاجتهاد ويخالف الصواب، لكن عن اجتهاد. هذا إذا حكم به القاضي لا ينقض، إذا كان يعني على قول سائر ولا يخالف النص فإنه لا ينقض ولو كان قولا مرجوحا، لأنه خلاف ساخ. أما إذا أخطأ فإنه يجب عليه أن يرجع، ولا يجوز له أن يصرح الخطأ. وإذا حكم به القاضي فإنه ينقض حكمه أنه خطأ، فلا يقر على الخطأ. لكن الأولى بالمجتهد إذا تبين له خلاف الأرجح أن يرجع عن القول المرجوح ويعود إلى القول الراجح، ولا يستحي، ولا يزال العلماء يتراجعون، يقول بالقول مدة ثم يتبين له أن غيره أرجح منه فيرجع إلى القول الراجح ويعلم ذلك، ولا مانع من ذلك. وإذا كان قاضي وحكم ثم تغير رأيه، هل ينقض أحكام السابقة؟ لا، ما ينقض. أو مستفتي، استفتى شخصا فأفتاه بالقول المرجوح، مشى عليه مدة ثم استفتى آخر فأفتاه بالقول الثاني، هل عليه شيء فيما مضى؟ ليس عليه شيء، لأنه مشى على قول عالم معتبر. مثل زكاة الحلي، شخص استفتى أو امرأة استفتت قيل لا زكاة الحلي، مشت على هذا السنين، ثم سمعت فتوى أخرى وسمعت بالأدلة أو تثق بهذا المفتي أنه أوثق وأعلم من السابق، ثم انتقلت أخذت بهذه الفتوى جديدة، ليس عليها شيء فيما مضى. طيب لو لم تزكي جهلا، ما زكت 10 سنين وما تزكي جهلا، ثم سمعت الفتوى أن في الزكاة، أن في الحلي زكاة، ما حال ما مضى 10 سنين ولا تزكي؟ هل نقول يجب عليها أن تقضي، ولا نقول ما دام المسألة فيها خلاف سائغ ما مضى ليس عليك شيء وزكي فيما استقبل؟ هنا الظاهر أنها تقضي، لأنها لم تمشي على فتوى فيما سبق، إنما تركته جهلا أو إهمالا، وهذا حق في المال. لكن لو أن شخصا ترك شيئا من العمل جهلا لم يمر القضاء، مثل حال مسيء صلاته كان يصلي صلاة باطلة ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ما فات، كذلك المستحاضة ونحو ذلك. في أكثر مثال على أنه لا يضر بما بقضاء ما فات. بس الزكاة هذه أمر فيها أشد، إذا تجب الزكاة في مال الصبي الذي لم يبلغ مال المجنون، هذا مذهب جمهور العلم لأنه حق في المال، وهذه مفرطة تعيش في المسلم ولم تسأل ولم تمشي على قول أو على فتوى. المقصود أن هذا من مناقب عمر رضي الله عنه، أنه لما سمع الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رجع إليه ولم يستحي أو يصر على قوله، إن هذا نص. ما وجه اجتهاد عمر رضي الله عنه؟ الحديث واضح أن الدية ميراث، إذا قتل قتيل ومات فدية تضم إلى الميراث، إذا أخذ الورثة أو طالب من دية يضمونها إلى الميراث ثم تقسم كما هي، الدية تضم إلى ماله، كأنه مات عن هذا المبلغ أو هذا المال يقسم كما يقسم ماله بين الورثة. لكن ما وجه ما ذهب أو رآه عمر رضي الله عنه في ابتداء ثم رجع عنه؟ لا وجه،
لأن العاقلة المرأة لا تكون العاقلة، المرأة لا تكون العاقلة،
المرأة
لا تكون العاقلة.
طيب،
والغرور
والله لا وجه، أن الدية في الخطأ على من؟ على العاقلة، كما سيأتي وهم العصبات، العصبات بالنفس وهم الذكور. فكما أنها لا تجب على المرأة، المرأة ليست من العاقلة، فكذلك لا يجب لها شيء. يعني هذا واضح، هذا التعليل واضح، الغنم بالغنم كما يقال، كما أنها لا تحمل إذا وجب الدية على الورثة، فكذلك لا ترث إذا كان الدية لهم، يعني مقابلة. هذا اجتهاد له، يعني له وجه، لذلك قال به عمر رضي الله عنه. لكن بين عليه الصلاة والسلام أنه لا تلازم بين القضيتين، وهذا سيأتي واضحا في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، حكم الدية العاقلة، ولما ماتت القاتلة ورثها من؟ زوجها وبنيها، ورث زوجها وبنيها ومن معهم يعني من الورثة، وهذا أيضا صريح في ذلك أنه ورث امرأة أشم الضباني من دية زوجها. وبعضهم يقول الدية لم تجب إلا بعد الموت. متى تجب الدية؟ بعد الموت، لأنه لو لم يموت لم تجب الدية، فاختلفت عن ماله، ماله الذي كان يملكه حال الحياة هذا لا خلاف أنه يورث عنه، لكن لماذا اختلفت الدية عن المال في اجتهاد عمر رضي الله عنه؟ لأن الدية لا يملكها، يعني لا تثبت إلا بعد موته، وهل الإنسان يملك بعد موته؟
إلى من تروح؟
أسأل، خلوا هذا، هل يملك الإنسان بعد موته؟ ما يملك، الإنسان بعد موته انتهى، الملك يكون أثناء الحياة، وهذه إلى آخر رمق لم تجب، يعني لو لم يموت لم تجب الدية، فوجبت بعد خروج روحه، بعد موته وجبت الدية. إذا انفصلت عن الميراث ولا لا؟ افترقت عن الميراث، الميراث لا خلاف أنه يورث المال السابق، وهذه الآن تختلف عن المال السابق، فلذلك صار فيها عند عمر رضي الله عنه مجال للاجتهاد، لكن المال ما في مجال، من ترك ماله فلورثته، هذا ليس في خلاف أن المال المملوك حال الحياة أنه ينتقل إلى الورثة إذا كانوا موجودين. ولذلك في سؤال مهم الآن يسأل عنه بعض الناس، يقولون التقاعد الذي يصرف للميت بعد موته هل هو ميراث ولا ليس بميراث؟ الأصل ما هو؟ هو فيه لبس، هذا المال فيه لبس، لأنه يؤخذ من الميت حينما كان حيا، يؤخذ من كل شهر مبلغا من المال، هذا معروف، يقتطع من مرتبه جزءا يدخر له تقاعدا اذا كبر واذا تقاعد السن المعروفه او مات، يمشي له التقاعد بعد موته لزوجته واولاده القصر، يمشي لهم هذا التقاعد. فهم يسالون يقول هذا التقاعد هل نقتسمه كالميراث للمراه الثم اذا كان في اولاد وللذكر مثل حظ الانثيين، ولا نمشي على النظام؟ يعني النظام الظاهر انه يفصل الزوجه لها كذا، كل ولد له كذا، كل بنت لها كذا. والله انا ما وقفت على النظام، لكن اسمع انه في تفصيل، يعني يقسمون هذا المال ويصرف على هذا النحو. المرأة يخالف قسمة الميراث، فلو سألوا قالوا هل نمشي على النظام ولا يكون ميراثا، يعني نقتسم على كتاب الله، الذكر مثل حظ الأنثيين والزوجة الثمن ونحو ذلك. ما تقول فيه الآن؟ فيه تداخل في المسألة، لكن الغالب على التقاعد هل هو مال حق للميت، ولا الغالب عليه أنه مثل التكفل به من باب كأنه يعني من باب التكافل، الدولة تكفل هذا الموظف بعد التقاعد في حال الحياة لأنه ترك العمل بغير اختياره إذا قاعدوه بعد السن النظامية، وأيضا تكفل زوجته وأولاده من بعده. هذا المغلب بدليل أنه قد يزيد على ما اقتطعوا منه، يعني أحيانا الموظف يزيد مثلا يقتطعون منه مثلا 200,000 300,000 400,000 ويتقاعد ويعيش يمكن 30 سنة، يتقاعد على 60 ويصل عمره إلى 90، 30 سنة متقاضى يعني مرتب كاملا أو قريب من الكامل، إذا خدم 40 سنة يأخذ مرتبه كاملا وعلى حسب الخدمة، فهذا مرتب كامل 30 سنة يأخذ مرتب كامل، وكان في الوظيفة 40 سنة، يعني اللي بيأخذ 30 سنة هل هو قدر مقتطع ولا أكثر؟ أكثر كثير، بعدين يأخذ مرتب الأخير، يأخذ مرتب الأخير لأنه أول ما بدأ كان مرتبه قليلا ثم صار يزيد، فإذا تقاعد يمشي له المرتب الأخير 10,000 15,000 20,000 حسب مرتبه. وكانوا يقتطعون في الشهر يمكن ما يجي في ريال، يقتطعون في الشهر وهذا يأخذ في الشهر يمكن 20,000 مدة 30 سنة، إذن أخذ أكثر مما اقتطع منه بكثير جدا. ثم نسأل قضية الربا، يعني لو قلنا أنه نفس عين ماله، إذا أخذوا منه 100,000 رجعوها 200 على تقسيط كل شهر صار إيش؟ صار ربا، لأن أخذوا مالا نقود وردوها نقودا بعد مدة أكثر منها. دخلنا في قضية الربا وندخل في قضية الضرر، لأنه لو مات مبكرا تقاعد ومات بعد أشهر وليس خلف واحد لا زوجة ولا ولد، يمشي له شيء ولا يروح؟ ما يأخذون ماله ويقول والله هذا ماله يوضع في مسجد أو كذا، إذا مات انتهى، إذا معناه أنه لم يأخذ قدر ما أخذ منه، صار فيه غرر، قد يأخذ أكثر قد يأخذ أقل. ندخل قضية الغرر، فإذا نقول إذا جعلناه تكافل أو نقول يعني الدولة تضمن هذا المواطن الذي خدم اشتغل تكفل له حقه، أظن مر معنا الكلام فيها قريبا، هذا الأقرب أن نقول هذا التقاعد يغلب عليه أنه ليس حقا يملكه الموظف حال الحياة، فيغصب على حسب النظام. ولذلك من تزوج من الأولاد أو الزوجة يسقط ولا لا، ومن توظف يسقط، وكان مالا مستحقا للميت ما سقط، لو حق يطالب به والله أبوي ترك 500,000 وأنتم أعطيتم 200، حتى لو تزوجنا نطالب ببقية المبلغ، لكن ما في مطالبة، هذا يصنف على أنه يعني حفظ لحق هذا الموظف من بيت المال، وله حق في بيت المال بدون يعني تفصيل تدقيق في هذا المال. هذا يعني بيت المال يكفل حقه، وله أيضا شبهة أو قد يعني يكون له أصل من قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك ضياعا أو دينا فإلي وعليه، يعني يكفل دينه وأولاده من بيت المال. إذن إذا كانت المرأة ترث دية من دية زوجها، يترتب عليه أنه إذا كان القتل عمدا فإنها ترث إيش؟ ترث الدم، تكون من جملة من يطالب بالدم، فلو عفت لسقط القصاص. هذا أيضا سبقت لو لا درس ثاني، لو عفت الزوجة فليصل. لو أن أخ الزوجة قتل زوجها، أخوها قتل زوجها عمدا ثم عفت عن أخيها، يسقط القصاص أم لا؟ ليش ما يسقط؟ وهي من أولياء الدم، أخو زوجها قتل عمدا وهي من الورثة ولا لا؟ ترث الدم، ترث من الدم. طيب عفت، عفى واحد من الورثة، يسقط القصاص ولا ما يسقط؟ يسقط. إذا قلنا أنها من الورثة كما أنها ترث الدية، ترث الدم، لأن الدية فرع عن الدم، فما دامنا ترث من الدية إذا هي ترث الدم في العمد، فلو عفت سقط القصاص. واضح؟ لأن القصاص لا يقام، من شروط وجوه تنفيذ القصاص اتفاق الورثة، الورثة المقتول على القصاص، فلو عفى شخص لسقط القصاص. ثم الباقون على نصيبه من الدية، الدية تتجزأ أو تتباعد. إذا قال واحد أنا عفوت عن القصاص والدية سقط نصيبه، مثل الزوجة عفت عن القصاص والدية يسقط ثمن الدية ويبقى عليه سبعة أثمان تدفع لبقية الورثة. كل من عفى سقط من الدية بقدر نصيبه، لأن الدية تتباعد. أما القصاص أو الدم لا يتباعد، فإذا عفى شخص ولو كان أقل الورثة نصيبا فإنه لا قصاص، لأنه عفى عن جزء من دم القاتل. هل يمكن يقتل إلا هذا الجزء؟ ما يمكن. إذن يسقط القصاص بعفو شخص واحد من الورثة. لا مو متهمة، حقها إلا إذا علمنا أنها متواطئة، هذا شيء ثاني. إذا قال مثلا تكره الزوج بينهم عداوة وتقوض على الزوج واتفقت مع أخيها، قال لا تخاف أقتل وأنا أعفو، إذا في تهمة عليها يمكن تقتل معه، إذا كان متواطئ على القتل الموضوع آخر. لكن إذا كان الظاهر السلامة والحياة قائمة بين الزوجين، الزوجة ليست متهمة، ما في قرائن تدل على العداوة أو أنها رتبت مع أخيه واتفقت معه، أصل السلامة وحق لها. مثل لو أن أحد أبنائها قتل أخاه، الحق لمن؟ الدم لمن؟ الدم للوالدين. طب الوالد في الغالب هل سيقتل الوالد الثاني ولا يعفو عنه؟ يعفو عنه، ما نقول متهم، حق قصاص الله سبحانه شرع للتشفي. وهذه الآن تقول لا، أنا خسرت زوجي، أخسر أخوي أيضا، أنا أعفو عنه، وأمره إلى الله، إن تاب أو متاب وحاله في الآخرة أمره إلى الله. لكن ما يرد علينا هذا، نقول إن عفو الزوجة يشجع الأخ على القتل، يعني ممكن خلاص إذا عرف الأخ أن أخته ولا أن تطالب سيتشجع على قتل الزوج. أنا أقول هذه مسألة أخرى ينظر فيه في القرائن، هل بينهم عداوة أم لا، وليست قاعدة. غالبا الزوجة تحب زوجها، لا سيما إذا كانت حياة قائمة بينهم أولاد وعشرة طيبة، فهي غير متهمة في هذا. لا سيما إذا كان بينهم نزاع وخلاف، يعني فرق بين التقصد، ترصد للقتل يسمى قتل الغيلة، إنسان ينمي شخصا يترصد له أياما حتى يقتله، هذا يمكن يقتل حتى لو عفى أولياء الدم، يعني هذا مفسد في الأرض. ولا يمكن تحرز منه. مهما يتحرز الإنسان فإن لابد أن يجد هذا غرة فيقتله على حين غرة فيصعب التحرز منه. فقتل الغيلة القتل في قتل الغيلة ذهب الإمام مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القاتل غيلة لولي الأمر أن يقتله ولو عفا أهل الدم لأنه مفسد في الأرض من أجل يعني حفظ الدماء. لكن لو تشاجر معه بدون عداوة سابقة حصل شجار في الحال بين الأخ والزوج واشتد الأمر وكذا وتنازعوا فقتله بدون ترصد، يعني ما معه مسدس، جاي معه مسدس من قبل ولا معه سكين جاء بها من قبل، وجد آلة في الأرض أي شيء وأخذه وقتل به في الحال. هذا نقول قتل عارض وليس قتل غيلة، يعني ما ترصد له. هذا يعرف القرآن هل بينهم عداوة سابقة أم لا، هل معه سلاح جاء به أم لا. إذا عرف أنه لا عداوة ولم يحمل سلاحا وإنه وجده في المكان هنا يقال هذا قتل عمد، لأنه قتله بآلة قاتلة غالبا لكنه ليس قتل غيلة، هذا أخف يرجع فيه إلى الورثة. وغالبا في مثل هذه الحالة ما في مفسد لو عفت الزوجة، لأن الشيطان نزل وحصل القتل. هذا القاتل ليس معروفا بالقاتل، ما له سوابق ولم يترصد، هذا أمر عارض وليس مجرما، ما يصنف أنه من المجرمين الذين يتقصدون القتل. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. هذا بيعرف لا هذا خلينا. باب ما جاء أن الميراث بالورثة والعقل على العصبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان وهم يعني فرع من هذيل سقط ميتا بغرة عبد أو أم. هذا تفسير الغرة، الغرة غالبا تطلق على الوجه وإن لم يكن أبيض، أن الغرة في الأصل بياض في الوجه لكن صارت تطلق على الوجه ولا يلزم أن يكون أبيض. وأيضا يراد بها المملوك، يعني يعبر بالوجه عن جسد كما يعبر عنه بتعب الرقبة، فالمقصود بغرة مفسر في الحديث عبد أو أمة. هذا يدل على أنه لا فرق في العتق بين العبد والأمة، لكن بشرط الإسلام في قتل الخطأ تحرير رقبة المؤمنة، والمراد الإسلام ليس مراد يعني الدرجة العالية في الإيمان اللي هو أعلى من الإسلام، لأنه جاء وحده فيشمل الشرط أن يكون مسلما في قتل الخطأ ويكون سالما من العيوب التي تمنعه من العمل لأن لا يكون آلة على الناس بعد العتق، ويجزي سواء كان ذكرا أو أنثى، هذه كفارة. وكذلك في الدية هنا حكم بغرة عبد وليدة، هذه دية وليست كفارة، هذه دية الجنين وهي أقل بكثير من دية الكبير. الجنين أمره أخف من الكبير أو من ممن ولد وعاش، يعني لو ضربت هذه الحامل وسقط الولد ميتا أو يتلبط ومات في الحال وإن كان في حركة لكنه مات متأثر من الضربة، هذا في حكم الذي مات في البطن فيه مرة. لكن لو سقط تام الخلق يعني بعد الشهر السادس أنه إذا تم للجنين ستة أشهر يمكن يعيش بإذن الله. وثبت يعني مشهور عن عبد الملك بن مروان الخليفة المشهور أنه ولد لستة أشهر، وهذا موجود في كتاب الله، حمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، فإذا أخذنا عامين 12 شهرا من 30 كم يبقى؟ 6. إذن إذا ضربت الحامل وسقط بعد تمام 6 ودخول 7 و8 ثم سقط حيا حياة مستقرة سقط حياة مستقلة ثم مات متأثرا بالضربة، هذا فيه دية كاملة. لكن إذا مات سقط في ميت أو في حكم ميت هذا يكون فيه غربة. طيب هذه الغربة ما ضبطها؟ قد تكون غالية قد تكون رخيصة. في الكفارة ما في إشكال، هذا حق الله. يعني إذا أعتق رقبة بالشروط كما سمعنا أنها تكون يعني مسلمة في قتل خطأ في خلاف في بقية الكفارات، وليس فيها مانع من العمل، يعني ما يكون مشلول مثلا مشلولا أو مجنونا أو نحو ذلك، يعني يستطيع أن يكتسب فلا بأس، سواء كان غالي الثمن 20,000 15,000 10,000 تتفاوت أسعار الرقيق فلا ينظر إلى هذا، هذه كفارة. مثل ذبح الأضاحي قد يذبح 500 ريال أو 1,000 أو 2,000، هذا يعني على حسب يعني جود نفسه من ضحى. لكن في الدية هنا في يعني هنا لابد من ضابط كيف تضبط هذه الغرة، وإذا لم توجد مثل حال الناس اليوم كيف يعوض عنها صاحب الدم. يعني المعروف عند العلماء يروى عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنها غربة قدر إيش؟ عشر قيمة الأم، عشر دية الأم، الأم حرة، عشر دية الأم، عشر دية. كم دية الأم؟ كم دية المرأة؟ 50 من الإبل. عشر 50 كم؟ 5. يقولون ما تقل هذه الغرة لا تقل عن 5 من الإبل، ويؤيدون هذا بقول عمر بن زيد الثابت لا يعرفنا مخالف الصحابة، وفيه تعليل قالوا لأن الخمس من الإبل أقل مقدر في الشعر، لأن هذه ما فيها نص النبي عليه الصلاة والسلام إلا فيها حديث يمكن يعني يؤول، لكن ما في نص صريح فيها قول الصحابة رضي الله عنهم بتعليل لأن الخمس من الإبل أقل مقدر في الشرع بالنسبة للديات. دية ماذا؟ السن، خمس من الإبل هذا أقل شيء. دية أيضا الموضحة، دية الموضحة، نعم الموضحة، إذن هذا أقل مورد 5 12 إلى آخره. وفي حديث رواه النسائي من حديث بريدة رضي الله عنه إسناده جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أيدية الجنين جعلها 50 شهر، جعلها 50 شهر. هذا قد يستشكل كيف تكون 50 مع أن عشر دية الأم. يعني لو نظرنا في دية الأم قلنا أنها 100 من الإبل، كم دية، كم الدية من الغنم؟ تعرفون دية الرجل ثم نشوف نصفها دية الأم أو المرأة، كم دية الرجل؟ من الإبل 100 ومن البقر 200 بقرة ومن الغنم 1,000 شاة. طيب إذا دية الأم كم؟ المرأة يعني 1,000 شاة. طيب عشر الألف كم؟ 100. هنا يأتي الإشكال، والحديث سنة جيد النسائي سنة جيد صح الألباني العارف أنه سنة جيد، وممكن نراجع الآن نشوف يعني نتأكد من صحته، إن كان يعني صحيح لابد أن يزال الإشكال، ولهذا يمكن يقال أنه يتعارض مع قول الصحابة، وهذا حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فالأخذ به أولى. لكن كيف يوجه إذا سلمه بصحته؟ كيف نوجهه؟ فيه له توجيه واضح، نقول النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدية في الأصل جعل من الإبل، لأنه ما دون الدية الكاملة يقدر بالإبل، يقدر بالإبل. يعني الغنم في الدية كاملة 1,000 شاة، لكن بالنسبة لدية الجراح مثل الموضحة مثل كسر السن أو قلعه مثل قطع الأصبع ونحو ذلك، وأيضا المأمومة فيها ثلث الدية، كل المقدرات فيما دون النفس مذكورة بإيش؟ مقدرة بالإبل، ولا مدخل للبقر والغنم. إذن الإبل هي الأصل، لكن في الدية الكاملة أهل الغنم لو جاءوا بألف شاة وجب على أهل الدم قبولها، لأن هذا أيسر لهم. لو جاء أهل البقر بمئة بقرة وجب على أهل الدم قبولها، قبولها لأنه أيسر لهم. هذا في الدية الكاملة. أما ما دون النفس فجميع المقدرات الواردة بالإبل فقط. طيب إذن ما يمكن أن نأخذ النسبة من الدية الكاملة، لأن هذا دون النفس، يعني دون الدية الكاملة وإن كان جنينا، لكن عمل معاملة الجراح أو الأعضاء. إذن هذا تقدير النبي عليه الصلاة والسلام جعلها عشرا. البعير في الغالب يعدل كم؟ كم شاة؟ عشر سهام. البعير يعدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في السنن أنه في الغنائم قسم وعدل البعير بعشر سهام. أما كون البدنة بسبع شياه في الهدي هذا ما في شيء، هذا تعبد، هذا تعبد. لكن في القسم المالية بين الناس النبي عليه الصلاة والسلام جعل البعير بعشر شياه في بعض الغزوات، إذن هذا مقدم على الهدي، هذا تعبد. إذن نقول اتضحت المسألة أنه جعل خمسين شاه بدل كم؟ خمس من الإبل. كل بعير بعشر، خمسة في عشرة خمسين، ولا هذا يكون لا تعارض بين الحديث وبين قضاء الصحابة رضي الله عنهم، واضح؟ نقول لا شك. فالأصل الإبل، لكن لو أن القاتل خطأ لهذا الجنين قال ما عندي إبل، صعب النبي على الغنم وحشتري الإبل، يمكن يخسر بها خمسين شاة مرة واحدة في تعب، كل يخسر، وقال خذ مني خمسين شاة، لماذا راح أبيع الخمسين ثم أشتري عشرة من الإبل؟ قد يخسر في تعب، قد لا تيسر له عشرة من الإبل. فلذلك قال لا بأس، يجب على صاحب الدية أن يقبل الخمسين قابل عشرة من الإبل. إذن هذه المسألة الأولى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بغرة توفي، يعني ضبط من قضى عليها بغرة، تقرأه في الشرع النووي المناوي والنووي، لكن هذا بعيد، الطيبي القرونة بعيد، هذا يعني ظاهر الحديث أنه بضم القاف قضي وكسر الضاد، ثم إن المرأة التي قضي عليها بغرة، قضي عليها يعني على عاقلة، على عليها، لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث وهذا دون الثلث، ثم إن المرأة التي قضي عليها بغرة توفيت، من اللي توفيت الآن؟ ظاهر الحديث أنها القاتلة التي ضربت جارتها حتى ضربتان تحت رجل، اختلفتا حصل بينهما خصومة فضربتا، ورد أنه بحجر، ورد أنه بعصا، فقتلتها وما في بطنها، لكن العلماء حملوا العصا على أنه صغير، وكذلك الحجر أنه صغير فصار شبها، لأن الآلة لا تقتل غالبا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، يعني لورثتها كما جاء بعض الروايات، وأن عقلها على عصبتها. طيب الآن يعني على 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 هذا الضبط المسألة واضحة، أنه حصل قتال، حصل قتال بين هاتين المرتين، واحدة أخذت حجراً أو عصا فضربت الأخرى والأخرى حامل، فمات الجنين وماتت المضروبة. كيف قضى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قضى عليها بغرة، هذا في الجنين، وقضى على عاقلتها أي عاقلة القاتلة بالدية، الدية في قتل الخطأ شبه العمد على العاقلة، أما في العمد فإنه على من؟ على القاتل. الدية العاقلة لا تحمل العمد، لأن هذا يشق على العاقلة، هذا ما له عذر تعمد. فإذا عفى الدم عن القصاص وطلب الدية لا يجب على العاقلة أن يدفع شيئا إلا إذا تبرعوا كما يلزمه. إذا العاقل لا تحمل الدية في العمد إذا عفى القتيل، ولا ما دون الثلث، كان دون الثلث فإنه لا يشق على القاتل، لكن تحمل العاقل من باب التناصر، يعني يشق يصعب على القاتل خطأ أن يدفع 100 مليم، هذا يجحف بماله حتى وكان عنده القدرة، لكن هذا الغالب يجحف بماله مال كثير. والعاقلة يعني في الغالب أنهم كثيرون يخف عليهم، هذا يدفع بعير وهذا بعيرين على حسب القرب والبعد وحسب الغنى والفقر، والعاقلة هم الذكور فقط، والإناث لا يحملن شيئا، لأن الغالب أن الذكر هو الذي يرث العصبة والذي يكتسب، والمرأة في الأصل أنها لا ترث تعصيبا ولا تكتسب، فيكون على العصب. لكن اختلف العلماء في العاقلة، لا خلاف أنهم العصبة، لكن الخلاف هل يدخل الأب والابن، هل يدخلون في العصبة ولا ما يدخلون؟ أبو القاتل خطأ هل يحمل؟ هل نقول هذا من العاقلة ولا لا؟ ابن القاتل خطأ هل يدخل العاقلة؟ كذلك الجد من الابن الأصول الفروع، هل يدخلون في العاقلة أم لا؟ هذا فيه قولة روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنهم لا يدخلون، استدل بحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية المرأة على عاقلتها وهم من لا يرثها إلا ما فضل عن ورثتها، لا يرثها إلا ما فضل عن ورثتها. فقالوا من هم هؤلاء؟ هم العصبة الذين يسقطون لو اكتملت، لو استغرقت الفروض التركة، كالأخ، الأخ يمكن يسقط إذا اكتملت، إذا استغرقت الفروض التركة سقط، لكن الأب ما يسقط، له الثلث، له السدس، يعني أقصي له السدس، له فرض. الابن لا يسقط بحال، وإن كان عصبة لكن لا يسقط بحال، لا يرثون إلا ما فضل عن ورثة. يمكن يدخل فيه الابن أنه يرث ما فضل عن الورثة، ليس له نصيب مقدر شرعا، عاصب، فيرث ما فضل عن أصحاب الفروض والورثة. فإذا اختلفوا، ولفظة العصبة هذه الصحيحة، قضى أن دية المرأة على عصبتها، قالوا الأب من أقوى العصبة، الابن أقوى العصبة على الإطلاق، والأب يليه، هذه أقوى جهات العصبة، البنوة ثم الأبوة، هذه أقوى جهات العصبة، كيف يخرج؟ العقل أيضا يعني هذا شخص ابنه قتل خطأ، يحمل إخوانه وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، نترك الأب مع أنه غني، هذا بعيد، كيف أنت أولى بابنك وتكلف ما تستطيع، بعير بعيرين ثلاثة أربعة حسب قدرته. وإذا كان العاقل أو العصبة فقيرا سقطت عنه، لا تجب إلا مع الغنى على حسب حاله، يكلف ما لا يشق عليه، يقسم القاضي باجتهاده، يجمع العصبة ينظر في أحوالهم ناحية الفقر والغنى ويقسمه عليهم على حسب، كل ما كان غنيا زاد عليه، كل ما كان أقل غنى خفف عنه، وإذا كان فقيرا سقط عنه، وينظر في القرب والبعد، لو تساوى اثنان في الغناء، واحد أقرب من الثاني، أخ وابن أخ، يستوون في الغناء، يزيد على من؟ على الأخ، لأنه أقرب إلى القاتل، وابن الأخ بعد، فربما يضع على هذا ثلاثة وعلى هذا اثنين، مع أنهم يتقاربون في الغناء. نقول هذا القول أقوى، وإن كان في هذه الرواية عندما سنده حسن، يمكن بعد فيها خلاف في صحتها، أنه التحسين ليس كالتصحيح، ربما يكون فيه كلام في صحتها. ولفظ الصحيحين على عصبتها، متفق عليه هذا لفظ الصحيحين على عصبتها. والأب لا شك أنه الإبن والأب هم أقوى العصبة، فيبعد ألا يحملوا مع العاقلة. الأقرب هذا القول، يعني منهم من يدخل الأب والجد والإبن وابن الإبن مع العصبة مع العاقلة، يجعلهم العاقلة، ومنهم يقول هم العصبة مع عدد الأصول والفروع. والمسألة فيها خلاف، لكن الأقرب أنهم يدخلون. هل يحصل أو يمكن يكون التعصيب على حسب الديوان؟ إذا كان في ديوان يعني قسمه الحاكم لديوان هؤلاء يتناصرون، كان قديم في عهد السابقين ظهر عمر جعل ديوان وكذا، وذهب إلى شيخ الإسلام تيمية، لكن الراجح أنه لا يدخل. النبي عليه الصلاة والسلام حصر في العصبة، والعصبة هم الأقارب الذين يرثون تعصيبا من الرجال. يعني كل عقلة من الديوان وكذا هذا قول بعيد، ولا وجود له اليوم. العصبة هم أو العقلة هم العصبة، ولو كان الأب أو الابن. طيب كم يؤدونها في كم؟ في يعني يؤدونها حالة ولا مؤجلة ولا كيف؟ ورد على عمر أن مؤجلها 3 سنين، مؤجلها 3 سنين، كل سنة يدفعون الثلث لأنه كثيرا، فقد يصعب عليهم أن يدفعوها مرة واحدة. لكن هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه أمران: الأمر الأول أنه ضعيف، فيه ضعف. الأمر الثاني أنه اجتهاد في مسألة معينة وليس يعني قولا مطلقا، إنما قضية وقعت فاجتهد على لو صح الأثر فلا يؤخذ منه حكم عام، لا يؤخذ منه حكم عام قال كل دية تؤجل 3 سنين، لا، نقول حسب اجتهاد القاضي. كما أنه لا تحديد كم يحمل كل عاصب، ومن يحمل من دائرة العصبة هل أخذ 10 20 30، يعني هل نوسع أو نضيق، هذه كلها أمور اجتهادية. القاضي ينظر إذا كفى 10 مثلا يكتب له 10 أقارب كلهم أغنياء، كل واحد يستطيع يدفع 10 من الإبل بسهولة، ما حاجة يتوسع كثيرا، والعكس بالعكس. إذن هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي في التعيين ما دائرة العصبة وكم يحمل كل واحد، وهل تكون مؤجلة أو معجلة. الأصل فيها التعجيل ولا التعجيل؟ التعجيل، الأصل التعجيل، كما ودى النبي عليه الصلاة والسلام قتيل خيبر وداه 100 مرة واحدة، والأصل فيه التعجيل. لكن إذا عجزوا القاضي هنا يقسمها على حسب حاله. باب ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل. عن تميم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. يعني المؤلف يقول هو عندي ليس بمتصل. هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء في صحته. يقول في الشرح: وضاعف أحمد بن حنبل رحمه الله حديث تميم الداري هذا، وقال عبد العزيز راويه، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ليس من أهل الحفظ والإتقان. وما في إلا هذا الحديث، وهذه جادة عند العلماء. إذا جاءت سنة عملية من طريق واحد، وهذا الطريق فيه شخص ليس معروفا بحمل العلم، فإنهم لا يقبلونه إلا إذا كان له شواهد تقوى بها، لأنه يبعد أن السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي جزء من الدين لا يحملها إلا شخص لا يعرف بحمل العلم، ولو كان لا يعرف عنه كذب وكذا، لكنه ليس معروف بحمل العلم، فهذا قد لا يضبط. معروف الشخص الذي يروي ليس متخصصا قد يخطئ، ولا يعرف مثلا يعني ما يترتب على هذا اللفظ، قد يقول لفظه ليس كذلك، قد يتساهل. لكن الفقيه إذا روى لفظا ويعرف ما يفهم في الفقه، فالغالب أنه يضبطه. يعرف ماذا يترتب عليه. لذلك يقولون فلان لا يتابع على حديثه كما قال البخاري رحمه الله في السجود على ايش؟ على اليدين. قال يرويه محمد بن حسن وهو ولا يتابع عليه. وجاء من طريق ثاني وفيه قال عبد المجيد بن ابي رواد وهذا ضعيف فيه ضعف، ولا سيما في روايه عن عبيد الله بن عمر قال يعمد الى حديث عبيد عبد الله المكبر الضعيف فيجعله عن عبيد الله الثقه، فلذلك قال الامام احمد هذا منها فاستنكر ضعفه. هذه سنه ثابته او سنه قائمه فلا بد ان يوجد لها حديث سنده جيد يعني ما فيه شبهه ضعف. كذلك صلاه التسابيح ردها العلماء وان كان لها سنيد ظاهرا حسنه لكنهم لم يقبلوها. هذه سنه قائمه لا بد ان تثبت بسند صحيح واضح يرويها منها ثقات. على كل حال هذا الحديث يعني الإمام أحمد ضعفه وهذه حجة. قال عبد العزيز هذا ليس من حفظ الإتقان، وقال البخاري صحيح واختلفوا في صحة هذا الخبر. طيب إذا اختلف في صحة هذا الخبر الأصل ما هو؟ هل يرث الإنسان بأن أسلم يرث شخصا بأن أسلم يديه ولا لا؟ الأصل عدم الميراث، لذلك هذا معروف عند الفقهاء إلا ما ندر منهم أن أسباب الإرث ثلاثة فقط: النسب وإيش؟ والنكاح والولادة. ليس هناك ثالث عند جمهور الفقهاء. بعض العلماء ذهب إلى هذا لكنه يعني قالوا ضعيف. ثم فيه يعني مسألة أخرى أنه حتى لو صح الحديث هل هو صريح في الميراث بالإسلام ولا غير صريح؟ ما هو ليس صريح. ما قال قيل ما السنة في الرجل؟ ما قيل يا رسول الله هل يرث الرجل من أسلم على يديه؟ السؤال لم يأتي عن الميراث. قال ما السنة؟ قال هو أولى الناس بمحيا ومماته، يعني بالمحبة والإعانة له فضل عليه لا شك، له فضل لأنه أخرجه من الكفر الإسلام فله حق عليه بالمحبة والنصرة لو احتاج إليه، ما يمكن أن يتأخر عن إعانته لما له من الفضل عليه. إذا الحديث أولا فيه خلاف في صحته، وثانيا ليس صريحا في الميراث، وثالثا أن الأصل عدم التوريث، ولا سيما إذا أخذنا بحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني خاصة بالولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني معناه أنه الوراء هو الولاء هو الذي يورث به، ومع ذا فلا. لكن الولاء فيه كلام نقف عليه، والله اعلم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.